أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان الحديث في الأمر الأول الذي عرض له الأعلام من أن الحجية للظن هل هي ذاتية أو أنها مجعولة، وقلنا بأن مراد الأعلام من الحجية في المقام هو المنجزية، بمعنى أن العقل إذا أدرك ذلك يرى وجوب الطاعة وحرمة المخالفة واستحقاق العقوبة على المخالفة. بينا بالأمس أن الأعلام إنما عنونوا هذا البحث هنا بسبب ما ذكروه في بحث حجية القاطعة. هناك انتهى جملة من أعلام الأصوليين إلى أن البيان إذا كان تاما فكما أنه توجد فيه محركية ودعوية كذلك توجد فيه ماذا؟ منجزية وحجية، وأن هذه المنجزية والحجية للقاطع لازم ذاتي للقاطع كلزوم الزوجية للأربعة ولزوم الحرارة للنار. إذن بحسب التحليل انتهوا إلى هذه النتيجة: أولا أن البيان إذا كان تاما فالحجية لازم ذاتي له، هذا أولا، وثانيا يعقل التفكيك بينهما أو لا يعقل، كما لا يعقل التفكيك بين الزوجية والأربعة لا يعقل التفكيك بين الحجية وبين القاطع والبيان التام. وبقاعدة أن القضايا العقلية نسبة الموضوع فيها إلى المحمول، نسبة العلة التامة إلى المعلول، إذا انتفى البيان التام ينتفي ماذا؟ تنتفي المنجزية والحجية. فانتهوا هنا في بحث الظن إلى أن المنجزية والحجية للظن هل هي ذاتية أو مجعولة؟ فبطبيعة الحال لا يمكن إلا أن تكون مجعولة، لأن البيان تام في المقام أو ناقص؟ البيان ناقص، ومع كونه ناقصا لا تترتب المحمول الذي هو الحجية والمنجزية. من هذا التحليل يتضح أن المشهور من المحققين ربط الحجية والمنجزية، يعني وجود الحجية وعدمها، ربطوها بمسألة تمامية البيان وعدم تمامية البيان. هذا التحليل إلى هنا انتهى إلى أن البيان إذا كان تاما فالحجية موجودة بالضرورة، وإن لم يكن تاما فغير موجودة جزما. هذا أقصى ما ذكر في كلمات المشهور. سيدنا الشهيد قدس الله نفسه علق على هذا الكلام كما تقدم ويتذكر الإخوة في بحث القاطع، أشكل عليهم، قال بأنه من الناحية المنطقية من الخطأ ربط الحجية والمنجزية بالبيان وعدم البيان، لأن الحيثية التعليلية وملاك الحجية ليس هو تمامية البيان وعدم تمامية البيان. إذن ما هو الملاك؟ قال أن الملاك والحيثية التعليلية للمنجزية والحجية الأصولية هو وجود المولوية وعدم وجودها. إذن كان ينبغي أن يربط بحث المنجزية وعدم المنجزية لا بتمامية البيان وعدم تمامية البيان، وإنما يربط ماذا؟ بوجود المولوية وعدم وجود المولوية. فإن كانت المولوية موجودة فالحجية موجودة والمنجزية موجودة، وإن لم تكن موجودة فالحجية والمنجزية أيضا غير موجودة. لذا في بعض مكتوباته وفي بعض بياناته هكذا يعبر، يقول نحن لا نقبل قاعدة قبح العقاب بلا بيان بهذه الصيغة، إذا قبلنا فنقبلها قبح العقاب بلا مولوية، إذا لم تكن مولوية فيقبح العقاب، إذا كانت مولوية فماذا؟ فيصح العقاب. إذن نحن لا نقبل ما ذكر في كلمات الأعلام من حسن العقاب مع البيان وقبح العقاب بلا بيان، بل نقول ماذا؟ حسن العقاب مع المولوية وقبح العقاب ماذا؟ بلا مولوية. ولكن حيث أن الأصوليين فصلوا باب المولوية عن باب المنجزية والحجية فوقعوا ماذا؟ فوقعوا في مثل هذا المحذور ومن مثل هذه الكلمات. وإلا نحن نعتقد كما يقول هو، نحن نعتقد بأن المنجزية والحجية الأصولية لا بد أن تربط بماذا؟ متربطة بالطريق الذي هو وجود البيان التام أو عدم وجود البيان التام، فإن وجود البيان التام وعدم وجوده هذا مرتبط بمقام ماذا؟ بمقام الطريق الموصل إلى تكاليف المولى، ولا بد أن نبحث ماذا؟ في رتبة أسبق. إذن في جملة واحدة، الملاك للحجية والمنجزية ليس هو تمامية البيان وعدم تمامية البيان، لا لا, لا ندور مدار هذا الأمر، وإنما ندور مدار ماذا؟ وجود المولوية وعدم وجود ماذا؟ وعدم وجود المولوية. ثم دخل في البحث الذي تعرفونه أن المولوية كذا وكذا إلى آخره. هذا الكلام، هذا التعليق، هذا الإشكال على كلام المشهور إذا نظر إليه بنظرة أولية قد يناقش فيه بأنه المشهور من الأصوليين أجل من أنهم يربطوا المنجزية بتمامية البيان وعدم تمامية البيان. لا أتصور أن أحدا يقول إذا تم البيان فالحجية موجودة، البيان ممن؟ يقول من أيا كان، لا يقول أحد هذا، لا بد أن يكون البيان ممن تم البيان على ماذا؟ تم البيان على من يدرك الحق وجوب طاعته. جزاكم الله. إذن لهذا همتي أنا قلت في النظرة الأولية قد يقال بأنه يمكن أن يعلق على كلام السيد الشهيد، ولكنه كما تعلمون الحمل على الصحة مثل هؤلاء الأكابر أولى. إذن يقينا وجزما أن الأعلام لم يربط الحجية والمنجزية
بالبيان التام وعدم البيان التام، حتى يشكل عليهم أنكم لماذا فصلتم ذلك. أنا أعتقد أنه مما لا ريب فيه أن الأصوليين المشهور من الأصوليين أيضا ربطوا بين الحجية وبين البيان الصادر ممن له حق الطاعة، ممن له حق المولوية، مما لا ريب فيه. ولكن النقطة التي لم يلتفت إليها مشهور الأصوليين هو أنهم تصوروا أن حق المولوية ما هو متواطي ودرجة واحدة، وعندما جاءوا إلى العقلاء وجدوا أن هذا الحق ثابت في المقطوعات أو أعم من المقطوعات والمظنونات والمشكوكات، وجدوها مختصة بالمقطوعات. وحيث أنه في الرتبة السابقة وفي وجدانهم الأصولي والكلامي أن المولوية متواطية، فقاسوا تلك المولوية على ماذا؟ على هذه المولوية، فانتهوا إلى نتيجة ماذا؟ أنه إذا كان البيان تاما فالحجية موجودة، إذا كان البيان ناقصا فالحجية ماذا؟ غير موجودة. خصوصا التفتوا إلى هذه النكات، هذه النكات التي ما خلف سطور الأبحاث الأصولية، هذه ما تخرج من الألفاظ ومن السطور. خصوصا إذا التفتنا إلى هذه القاعدة التي يصرح بها هؤلاء الأعلام، أن المولى هو سيد العقلاء، دائما يؤكدون على هذه الحقيقة. وحيث أن العقلاء في قوانينهم في عالم المولوية والعبودية يدورون مدار البيان التام وعدمه، أو يدورون مدار البيان التام، أي منهما؟ وفي العقلاء وفي الأعراف العقلائية في عالم الموالي والعبيد دائما في الحجية والمنجزية يدورون مدار ماذا؟ مدار البيان التام. والمولى أيضا هو ماذا؟ سيد هؤلاء العقلاء، فيجري عليه ما يجري عليهم. وهذه القاعدة إذا يتذكر الإخوة نحن فصلنا الكلام فيها فيما سبق، وقلنا أنه أساسا لا معنى لجريان شيء يجري على المخلوق أن يجري على ماذا؟ أن يجري على الخالق أبدا. وقرأنا إذا يتذكر الإخوة هناك في كلام الإمام أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام خطبة، قال ما مضمون الخطبة؟ أنه لا معنى أن يجري عليه ما أجراه هو على غيره، لا يمكن أن يجري عليه ما أجراه هو على غيره. وإذا وجدتم أنه يجري عليه ما أجراه هو على غيره من باب أنه هو كتب على نفسه، مو أنه لا بد أن يفعل ذلك، إن لم يفعل فيلزم أن يكون كذا وكذا وكذا، لا أبدا. نعم قد يكون هذا المولى يتنزل ويتنزل يكون ماذا؟ دان في علوه، فإذا صار دان في علوه يتعامل معنا كما يتعامل العقلاء مع ماذا؟ مع عبيدهم. وإلا القضية أجل من هذا وأعظم شأنا من هذا. على أي الأحوال قلنا أن النقطة الأساسية فيما ذهب إليه المشهور ليس لأنهم لم يربطوا بحث المنجزية ببحث المولوية، لا، المشهور أيضا ربطوا بحث المنجزية ببحث ماذا؟ ببحث المولوية، ولم يربطوه بوجود البيان التام وعدم ذلك، لا، ولكن لما جاءوا إلى المولوية المولوية عندهم لم تثبت إلا بمقدار ما ثبت عند ماذا؟ في الأعراف العقلائية. عند ذلك أجروا قانون المولويات العقلائية على ماذا؟ على المولوية الحقيقية الثابتة لله سبحانه وتعالى. وبهذا التحليل يتضح أن قاعدة قبح العقاب بلا بيان ليست قاعدة عقلية على فرض قبولها، وإنما هي قاعدة ماذا؟ قاعدة عقلائية. ولكن لما استحكم هذا الأمر في وجدان العقلاء على مر السنين وطول الزمن وذهاب جملة من الأكابر إلى ذلك، تصور أنها ماذا؟ قاعدة عقلية من قبيل اجتماع النقيضين ممتنع. لا، ليس الأمر كذلك، وإنما هي قاعدة عقلائية ولكن مستحكمة في الوجدان العقلائي، وليست من القواعد العقلائية المهلهلة. لا لا، من القواعد العقلائية ماذا؟ المستحكمة والمستحكمة في الوجدان العقلائي. على أي الأحوال، إذا كان نكتة وفثلكة ذهاب المشهور إلى تلك التحليلات هذه النقطة، من هنا لابد أن نستأنف حديثا ماذا في هذه القضية، وهو أن قياس المولوية الثابتة للحق على المولوية الثابتة للعقلاء هل هو قياس في محله أو في غير محله؟ يعني قياس بلا فارق أو قياس ماذا؟ مع الفارق. فإن ثبت أنه قياس بلا فارق، وفي طبيعة الحال مدعى المشهور يكون ماذا؟ تاما. أما إذا ثبت أنه قياس ماذا؟ قياس مع الفارق، عند ذلك بعد تحليل المشهور يكون تاما أو لا يكون تاما؟ لا يكون. وهنا واقعا هنا بيت القصيد، وهو أن هذه المولوية الثابتة للحق سبحانه وتعالى هل هي كالمولوية الثابتة للعقلاء أو تختلف؟ أنا لا أتصور أن وجدانا سليما إذا قيل له أن هذه عين تلك قبل ذلك. لماذا؟ لأنه من الواضح أن المولويات العقلائية ليست مولويات ذاتية، وإنما هي مولويات مجعولة. أما بخلاف مولوية الحق سبحانه وتعالى فإنها مولوية ثابتة له ذاتا، لا أنها مجعولة له، وإلا لو كانت مجعولة للزم سقوط وانهدام هذه المولوية، لأنه من الجاعل لها؟ إن قلت أن الجاعل لها هو، فلا قيمة لمثل هذا الجاعل. وإن قلت أن الجاعل له عقل الإنسان، أنا لا أتصور أن العقل الإنساني يجعل شيئا بضرر ماذا؟ بضرر نفسه، أنه إذا خالفت أستحق ماذا؟ أستحق العقوبة. إذن هي مولوية مجعولة أو مولوية ذاتية على حد باقي الأسماء والصفات الإلهية. هنا واقعا هذا البحث بعد منه مرتبط بنظرية المعرفة، بعد منه مرتبط بعلم الكلام، بعد منه مرتبط ماذا؟ ببحث علم الأصول. أصل إدراك حق المولوية للواجب سبحانه وتعالى وأنه له الحق أو ليس له الحق، يعني كانت تامة، هذا بحث كلامي. وإنما الكلام، كل الكلام في ماذا؟ في دائرة هذا الحق ودرجة هذه المولوية اللي لابد أن يبحث عنها بحثا أصوليا، وإن كان أيضا هي بحثها لابد أن يكون كلامي، ولكن لم يبحث عنها في علم الكلام، فبحث عنها أين؟ في علم الأصول. على المبنى الذي يتذكر الإخوة قلنا أن علم الأصول لا يوجد فيه ضابطة العلم بالمعنى الأخص، وإنما هذا العلم هو مجموعة من المسائل التي احتاج إليها الفقيه في عملية الاستنباط، ولم يجد أنها بحثت في مكان آخر فجمعها ماذا؟ تحت عنوان سماه علم الأصول. هنا واقعا أنه أنت ووجدانك، طبعا أنت ووجدانك، هذه القضية ليست مبرهنة. يكون في علم الإخوة، لا أصل الولاية مبرهنة ولا مساحة الولاية ماذا مبرهنة، وإنما مرجعها إلى الوجدان العقلي للإنسان مو العقلائي. أن وجدان الإنسان ماذا يرى؟ بأنه هذا المولى بهذه المواصفات تجب طاعته أو لا تجب طاعته. إذا انتهى وجدان إنساني إلى أنه لا تجب طاعته، ومن الواضح بأنه هنا بعد يفعل شيئا أو لا يفعل شيئا، ينبعث أو لا ينبعث، ولا ينبعث. متى ينبعث؟ ها؟ عن أوامر مثل هذا المولى. تقول له الله قال ذلك، يقول نعم أعلم أن الله قال ذلك، ولكنه في نظري الله تجب طاعته أو لا تجب طاعته. ها؟ هذه حتى أقرب المطلب إلى ذهن الإخوة. لو فرضنا أن إنسانا لم يؤمن بنظرية ولاية الفقيه، لم يؤمن بهذه النظرية، لم تثبت عنده مسألة ولاية الفقيه، إما اجتهادان إما تقليدان بأي طريق إنك، تقول له أن الولي حكم بهذا، أن الولي قال، تقول نعم أعلم، ولكن لا أعتقد بأنه تجب طاعة ماذا؟ الولي. لو أن وجدان البحث بحث، لذا قلت جهل من البحث مرتبطة أين؟ بنظرية المعرفة. لو أن إنسانا انتهى إلى هذه القضية، يعني انتهى إلى أنه الله موجود، الله موجود واعتقد بوجوده، واعتقد أيضا له أنبياء ورسل وكل شيء، واعتقد بالنبوة كل شيء، واعتقد بالمعاد، واعتقد أيضا له أوامر ونواهي، قال ولكن هذه الأوامر والنواهي أنا لا أجد دليلا على وجوب طاعته، لماذا تجب علي طاعته؟ أقيموا دليل. واقعا مثل إقامة الدليل مشكل جدا، من قبيل أن شخص يأتي ويقول لك أن النار ماذا؟ ها؟ ليست حر. أنت شنو طريقك عنه؟ بلي؟ هسه أنا ما أريد أدخل البحث كاملا، يستطيع أن يجيب كاملا، يستطيع أن يجيب، يعني يستطيع أن يجيب بأنه أساسا هذا الذي قيل من الواجبات ومحرمات وكذا وإلى آخره، هذه لطبقة عوام الناس متوسط الناس كذا، حتى أقول ده هذه الإشكالات مولانا شيخنا موجودة، أنا دا أطرحها، تتصورون بأنه أنا فقط إشكال في الهواء دا أطرح؟ الآن مطروحة هذه القضايا الآن، بأنه أساسا طرحت في الجرائد والمجلات بأن الله إذا أراد شيء يحق لنا أن نخرج إلى الشارع ونقيم تظاهرة اعتراضا على أمر الله، كتبت في الجرائد والمجلة ووجهت أيضا نظريا. تشوفون بعض الأحيان، لأنه ما أدري الإخوة قد يتابعون الواقع الموجود هنا في البلد، أنه هذه طرحت بشكل رسمي أنه أساسا الله يريد شيئا ولكن أنا لا أعتقد به، لا أعتقد به، فيحق لي الاعتراض أو لا يحق لي الاعتراض؟ قالوا نعم، نخرج تظاهرة ونقول لا نقبل هذا الحكم. ووجه لهم بأنه أساسا نحن لا نقبل نظرية التكليف، نقبل نظرية الحق. الإنسان مو مكلف له حق، له حق وعلى حقه يكلف. هاي نظرية الآن مبحوثة، أن الحق قبل التكليف، لو التكليف ماذا قبل الحق؟ كل واقعنا الديني قائم على أي أساس؟ التكليف أولا ثم ماذا؟ ثم الحق ثانيا. أما هذيك النظرية المقابلة شو تسوي؟ تقول لا، الحق أولا ثم ماذا؟ ثم إذا قبلت فأكلف ماذا؟ حقي أن أقبل أو لا أقبل، هذا من حقي أنا على أي لحظة. أقول هذه، لهذا قلت بأنه هذا بعد منها مرتبط أين؟ بنظرية المعرفة. الآن أنا مو بصدد البحث الكلامي أن مثل هذا الإنسان لو أخطأ هيش خطأ، فرضنا من الناحية النظرية انتهى إلى هذه النتيجة، يوم القيامة يحاسب أو لا يحاسب؟ ها؟ أقول هذا بحث كلامي. الآن أنت نظركم جنابكم انتهت القضية، جزاكم الله خير أمتين، ويسهلت الأمر، بل ويسهلت الأمر شيخ عمي شيخ طلع، يعني إذا يسمعون أكو يجي فتوى مخلص بعد انتهت. على أي لحظة مقصودي بأنه مولانا هاي الآن أنا دا أبحث بعد زاوية البعد المعرفي، أنه لو وجد مثل هذا الإنسان مثل هذا الإنسان يؤاخذ يوم القيامة أو لا يؤاخذ يوم القيامة؟ فذاك بحث كلامي، لابد أن نعرف أن الأدلة بالعقوبة تشمل هذا الإنسان، خصوصا لو حصل له ماذا؟ ها؟ بتعبيرنا حصل له جهل مركب، يعني علم ولكن علم غير مطابق للواقع. على أي نحو ما أدخل في ذاك الحديث. إذن القضية الأصلية في أصل حق الطاعة للمولى الحقيقي أمر ماذا؟ أمر وجداني لا دليل عليه. أطمئنه، لا دليل عليه. لذا أنت تقول لأنه خالق، يقول ثم ماذا؟ وإذا كان خالقا يعني من قال إذا كان خالقي يعني تجب علي ماذا؟ طاعته. أنا لا أرى ذلك. لأنه يملكني ينعم علي كل شيء، يقول وإذا أنعم علي كل شيء أساسا ما كان أنعم عليه، أساسا ما كان خلقني واستجازني عندما خلقني. كونوا على ثقة أحد الناس المؤمنين المتدينين، قال سيدنا هذه الشبهة تؤرقني ليل نهار، أنه أساسا الله سبحانه وتعالى ما استجازني عندما خلقني، ولو استجازني كنت أقول لا تخلقني أنت، لا تخلقني، تخلقني وآخر الأمر مولانا ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس، شنو طالبني الله؟ قل لا يخلقني وخلصة القضية. المقصود أريد أقول إذن القضية مولانا، القضية هسه يجي إلى وجوب شكر المنعم وهكذا. إذن الآن لو أردنا أن نستدل، اطمئنوا هذه الاستدلالات كلها قابلة، فلذا لا يبقى عندنا إلا ماذا؟ إلا الوجدان، هذا أولا على أصل القضية، يعني كان التامة. أما كان الناقصة وهو أنه دائرة حق المولى وحق المولوية مولوية له غير مختصة بما تم البيان عليها، بل هي تشمل وتتسع إلى ما لم يتم البيان على العدم. إذا تم البيان على العدم بعد هنا العقل لا يستطيع ماذا؟ أن ينبعث. كيف ينبعث وهو قاطع ماذا؟ قاطع بالعدم. فإذا يشمل دائرة المقطوعات، دائرة المظنونات، دائرة المشكوكات، دائرة ماذا؟ الموهومات. هذا بعد ذلك أبين كيف يشمل، الشكل بسيط لو الشكل مركب بعد ذلك بحثه سيد. إذا يشمل كل هذه الدائرة الواسعة. شخصا أنا أتذكر موجودة في التقريرات أيضا، ذهبت بخدمة السيد الشهيد بعد أن ذكر هذا المطلب، قلت له سيدنا ما الدليل على هذه الدعوة؟ قال وجداني يقول ذلك، وجداني يقول أن هذا الموجود الذي له مثل هذه الصفات والأسماء وهو مالكي وخالقي و هذا يحق علي ماذا؟ أن لا أتصرف أي تصرف إلا ماذا؟ إلا بإذن. فسجنابك تقبل هذا الوجدان فلك، أن لم تقبل له هذا الوجدان أيضا فلك الأمر. إذن القضية حقيقة ترجع إلى هذه النقطة، فمن قبل الوجدان الأول اللي هو أو أوضح ماذا؟ أوضح من الوجدان الثاني. فمن قبل الوجدان الأول والوجدان الثاني ينتهي إلى نتيجة، ومن قبل الوجدان الأول ولم يقبل الوجدان الثاني ينتهي إلى نتيجة أخرى، وبحثه يأتي، والحمد لله رب العالمين.